بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج قال: أخبرني محمد بن زياد قال الحافظ هو الجمحي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. وقال رحمه الله: باب العبد راع في مال سيده. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع الحمصي قال: أخبرنا شعيب ابن كيسان عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راع والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذان بابان في كتاب العتق. الباب الأول: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، أي فماذا يصنع معه؟ سبق في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم وخولكم، ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وسبق أن هذا الأمر للندب وليس للوجوب، وبيانه في هذا الحديث وغيره. فيستحب للعبد أو فيستحب للسيد أن يطعم عبده رقيقه مما يأكل، لا سيما الطعام الذي يصلحه العبد والذي يطبخه، فإما أن يجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليضع في يده بعض ذلك الطعام، كما جاء في بعض الروايات: فإن كان الطعام قليلا أو مشفوها فليجعل في يده منه. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه، وهذه المرتبة الأولى، أفضل أن يجلسه معه للأكل مستحب، فإن لم يفعل فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، أكلة بمعنى اللقمة، فإنه ولي علاجه، أي إصلاحه طبخه. جاء في بعض الروايات: فإنه ولي حره ودخانه. وفي هذا أن من ولي إصلاح الطعام يستحب أن يشرك في ذلك الطعام، سواء كان هذا العبد الرقيق أو كان هذا في حق أهل الإنسان، فلو صنع له أهله طعاما يستحب أن يشركهم في ذلك الطعام وأن يبقي لهم منه إن صنعوا له طعاما أو له ولضيوفه، لأنهم قد ولوا إصلاحه وعلاجه. وفي هذا الحديث عظيم الآداب التي دعا إليها الإسلام حتى في معاملة الرقيق. والباب الثاني في أن العبد راع في مال سيده، استدل بعضهم بهذا الحديث وبما علق به البخاري بقوله ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد، أن العبد لا يملك مالا. قالوا العبد لا يملك، بل كل ما يملك العبد لسيده. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب المال إلى السيد، والخادم في مال سيده راع. قالوا فمعنى أنه يستوعب ويستغرق جميع الوقت وجميع الأحوال في رعاية مال سيده وإصلاح مال سيده، فإذن ليس له مال يقوم بإصلاحه. كذا استدل بهذا الحديث جماعة من العلماء على أن العبد لا يملك. واستدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قالوا فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد له مال، من باع عبدا وله مال. وعلى كل فالعبد وإن كان له مال أو كان له ملك كما في هذا الحديث فملكه قاصر، ليس ملكا تاما كالحر يتصرف في ماله كما شاء. أولا لأن جميع وقته وحاله مستغرق في خدمة سيده وإصلاح مال سيده، فلا يجد إذن الوقت الذي يصلح به ماله. أمر آخر أن العبد بكله وبنفسه مملوك، فإن ملك شيئا كان يحصل على شيء على سبيل الهبة أو نحو ذلك، فإن ملكه عليه ليس بالملك التام، بدليل أن العبد إذا بيع فالمال الذي معه يكون لسيده، إلا إذا اشترط المشتري أن يكون المال له فيكون مع ماله يباع، وإلا فالأصل أن المال للمالك، لمالك الرقبة. وهذا ظاهر استنباط الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، لأنه علق على الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب المال إلى السيد، باب العبد راع في مال سيده، فجعله راعيا في مال سيده، ثم قال ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد، أي أنه لا يكون له ملك تام على ماله. هذا حاصل ما في هذين البابين باختصار. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.